بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذه القاعدة العظيمة من قواعد نصوص الصفات، من قواعد أدلة الصفات، فهي القاعدة الثانية من القواعد الأدلة. انتهينا من قواعد في أبواب الأسماء، ثم قواعد في أبواب الصفات، ثم الآن قواعد في أبواب أدلة الأسماء والصفات، وهي القاعدة الثانية. يقول المصنف رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. كلنا يعلم على أن نصوص الكتاب والسنة تأتي في أحاديث وآيات عظيمة يذكرها الله جل وعلا، والانحراف وقع في هذه الأمة من خلال أن كثيرا من أهل البدع والأهواء لم يحسنوا التعامل مع ظواهر نصوص الكتاب والسنة، فلم يفهموا من ظواهرها إلا مشابهة الله جل وعلا بخلقه، أو فهموا من ظواهرها معاني باطلة لا تليق بالله جل وعلا، وخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله، وخالفوا كذلك ما عليه سلف هذه الأمة في التعامل مع هذه النصوص أحبتي الكرام، وكيفية الاستدلال ماذا عليها. هنا المصنف رحمه الله يبين منهج السلف في كيفية التعامل مع أدلة ونصوص الكتاب ونصوص السنة بالتعامل الصحيح المبني على إجرائها على ظاهرها دون اللجوء إلى التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل، وبيان المسلك الصحيح في كيفية فهم ظواهر نصوص الكتاب والسنة. قال هنا: الواجب في نصوص القرآن والسنة. الواجب أي المتحتم واللازم الذي ينبغي أن يفعل، وعبر المصنف هنا بالوجوب دل على أن ما سواه ما لا محرم، وعلى أن هذا الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فكل من خالف منهج أهل السنة في إجراء النصوص على ظاهرها فإنه يأثم بذلك. فليست المسألة كما أراد المصنف رحمه الله، ليست المسألة من باب المكروهات، وليست المسألة كذلك من باب التخيير، فهو يمكن أن يجريها على ظاهرها ويمكن أن يحرفها أو يؤولها، لا. الواجب في النصوص إجراؤها على الظاهر من باب الوجوب، والظاهر أحبة الكرام هو الواضح البين الذي لا ليس فيه خفاء ولا التباس، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وهذا معروف ماذا نصوصه. وفرق عند العلماء بين النص والظاهر، فالنص لا يحتمل غيره بخلاف الظاهر، فإنه يحتمل معنى آخر وإن كان هو مرجوحا في حقيقة الأمر. منهج السلف الصالح قائم على وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها، وهذا الظاهر أحبة الكرام ليس معناه التشبيه ولا التمثيل، لأنه ليس أصلا معنى ظواهر النصوص التشبيه والتمثيل حتى يقال أن ظاهرها كذا فنحن نجريه، إنما السلف يجرون النصوص الكتاب والسنة على ظواهرها مع اعتقادهم لكل ما تضمنه هذا الظاهر من معنى صحيح لائق بالله جل وعلا، وما دل على صفة أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف هنا: دون تحريف، لا سيما في نصوص الكتاب والسنة. التحريف أحبة الكرام هو أحد المسالك التي سلكها أهل البدع في نصوص الكتاب والسنة، والمراد بالتحريف هنا هو التغيير. ماذا؟ التغيير إما في اللفظ وإما في المعنى، أو التغيير في اللفظ والمعنى ماذا سوية. والتحريف منه ما هو تحريف لغوي ومنه ما هو تحريف معنوي، والتحريف اللفظي أو منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. والتحريف اللفظي إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير الحركة الإعرابية، هذه الثلاثة أنواع من التحريف اللفظي. وأما التحريف المعنوي فهو إمالتها وتغييرها عن معناها الظاهر إلى معاني باطلة، وذلك من مثل قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، أو تحريف اليد بأنها النعمة، والغضب بأنه ماذا؟ الانتقام. إذن منهج أهل السنة والجماعة قائم على البراءة من منهج التحريف. قال هنا لا سيما في نصوص الكتاب، المصنف رحمه الله تعالى بين على السبب في كون أن الصفات تجرى على ظاهرها خاصة في أبواب الصفات، قال حيث لا مجال للرأي ماذا فيها. فعلا إبداء تحريف المعاني، معاني نصوص الكتاب والسنة أو تحريف ألفاظها، يعتبر نوعا من أنواع إجراء اللفظ على غير ظاهره، ويعتبر كذلك إدخال لمجال الرأي فيها، لأن الواجب إجراؤها على ظاهرها وعدم ماذا؟ وعدم مخالفة الكتاب والسنة بأنواع المخالفات الأخرى التي منها تحريف النصوص عن ظواهرها إلى معاني باطلة فيها. الناس أحبتي الكرام في إجراء النص على ظاهره على أنواع. من الناس من أجرى النصوص على ظاهرها مع الإيمان بمعانيها وما دلت على حقائقها ودون مشابهة الله جل وعلا لخلقه فيها، وهؤلاء هم أهل السنة الذين لم يفرقوا في أبواب النصوص بين صفة وبين أخرى، وعاملوا جميع النصوص على باب واحد ألا وهو باب الإيمان بالظاهر، دون اللجوء إلى التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، فكان إيمانهم إيمانا مبنيا على ظواهر النصوص وما دلت عليه هذه الظواهر من الإيمان بالمعاني. من المسائل المهمة أحبتي الكرام أن نعلم كذلك على أن هذا المنهج هو منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطائفة الثانية من أهل الضلال والانحراف كالمعتزلة والأشاعرة ومن سار على طريقتهم، التي هي إما إنكار للصفات بالجملة والتفصيل وعدم الإيمان بها، فيقولون ليس لله يد ولا عين ولا هو يستوي ولا يغضب ولا يرحم، وينكرون الصفات الذاتية والفعلية، أو يكون ماذا مسلك التحريف بأن يخترعوا ويؤولوا ويحرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان أخرى، ده يزعمون على أن هذا تأويل وأن الدليل دل ماذا عليه. وهذا أحبتي الكرام كثير في نصوص أو كثير في كلام أهل البدع، فزعموا على أن الاستواء المراد به الاستيلاء، وقالوا إن المجيء ليس هنا مرادا به الظاهر، إنما هو مجيء أمره أو ملك من ملائكته، وقالوا إن اليد المراد بها النعمة، وإلى غير ذلك من أنواع التحريفات التي حشيت بها كتب الأشاعرة والماتريدية وكتب غيرهم كذلك من أهل البدع والأهواء، والذي أصبح التحريف منهجا لهم ومسلكا لهم في طريقة التعامل مع نصوص الكتاب ونصوص ماذا؟ السنة. إذن الناس فيها إما أجروها على ظاهرها وآمنوا بها، أو لجأوا إلى مسالك أخرى مخالفة. المصنف هنا ماذا قال؟ قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. الظاهر الذي دلت عليه النصوص هو ما جاء في كلام العلماء وما جاء كذلك في اللغة العربية، فظواهر النصوص معلومة لنا، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين بين واضح ليس فيه خفاء وليس فيه التباس. ولأجل ذلك عندما يقول العلماء إجراؤها على ظاهرها يعنون بذلك الظواهر التي دلت في كلام العرب، وكذلك ظواهر النصوص التي يتبادر إلى الذهن ماذا فيها. هنا المصنف ماذا قال؟ قال دون تحريف لا سيما نصوص الصفات، لأنها أكثر ما وقع فيها التحريف، أكثر ما وقع التحريف في نصوص الصفات، وكذلك بعض المسائل التي تتعلق بماذا؟ بعض المسائل التي تتعلق بأحداث يوم القيامة وتتعلق ببعض مسائل الغيبيات وقع فيها بعض التحريف، كذلك التحريف في بعض أحكام العبادات ونحو ذلك. الأصل أحبتي الكرام أن الإجراء على الظاهر هذا في جميع يعني مسالك الدين وطرائقه، ولكن يعني خص العلماء أو خص العلماء أبواب الصفات لأنه عظم فيها الاختلاف وكثر فيها الزيغ، ولأن ما يترتب كذلك على التحريف في أبواب الصفات من الخطر العظيم أكثر من التحريف في أبواب يعني الدين ماذا الأخرى. الآن المصنف رحمه الله بدأ لك كعادته يستدل على هذه القاعدة بدليل السمع والعقل. قال أما السمع ودليل ذلك، أي دليل أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، قال السمع، السمع المراد به دليل الكتاب والسنة. قال فقوله تعالى نزل به الروح ماذا الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي ماذا مبين. الشاهد من كلام المصنف رحمه الله أن النصوص دلت على وجوب إجرائها على ظواهرها. لماذا؟ لأن القرآن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام باللسان العربي المبين، إذ لو لم يكن إجراؤها على ظاهرها واجبا لما كان لنزول القرآن باللسان العربي المبين أي فائدة. فلو كان التحريف سائغا لكان القرآن كونه ينزل بلغة العرب أو بغيرها لا معنى له، لأن للكل أن يجريه بحسب هواه أو رأيه أو حتى يفسر القرآن بلغته. فلما كان القرآن باللسان العربي المبين دل على أن كل معنى من المعاني التي تضمنتها نصوص الصفات هي مرادة باللسان العربي المبين الظاهر ماذا المعنى. ولذلك العرب كانوا قديما إذا ألقوا خطابا أو ألقوا كلاما كانوا يعلمون ما يتحمله كلامهم من معاني ظاهرة، وكانوا يبنون كل الأحكام في تعاملاتهم على هذا الظاهر. ويستحيل أن ينزل القرآن باللسان العربي ولا يكون المراد من هذا النزول أو ما لا يكون المعنى الذي جاء في كلام القرآن في كلام الله جل وعلا في القرآن، يستحيل أن يكون هذا غير مراد، لأنه هو الظاهر الذي يتبادر إلى ماذا المعنى. ثم استدل المصنف رحمه الله بمجموعة كذلك من الآيات المعضدة، منها قوله جل وعلا إن أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن نزل بلغة العرب، وقال الله جل وعلا لعلكم تعقلون. فمن حاول أن يفهم القرآن أو يحرف القرآن أو يجري آيات النصوص على غير ظاهرها المراد فهو أولا يخالف كلام الله جل وعلا الذي بين على أن القرآن محكم وأنه بلسان عربي كذلك مبين، أي بين ظاهر. إجراؤها على خلاف معناها دل على أن القرآن ليس ماذا؟ مبين، أو أنه ليس بظاهر ولا واضح، حتى نحتاج نحن إلى إضفاء معاني أخرى أو إضافة معاني أو تحريف معاني لا يراد منها ماذا؟ الظاهر. قال هنا المصنف: وهذا يدل على وجوب فهم على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل، إلا أن يأتي، وهذه مسألة أصولية، إلا أن يأتي دليل على أن الظاهر ليس بمراد، أو يأتي الدليل كذلك على أن المراد معنى غير الظاهر، أو أن يأتي الدليل إما بتقييد المعنى الظاهر أو يعني بتخصيصه أو بتقييده أو بمخصصات خارجية تدل الأدلة على أن المعنى الظاهر هنا غير مراد، وذلك لا يكون إلا بأدلة إما من الكتاب أو من السنة أو من لغة العرب، أو أن تدل القرائن الخارجية الواضحة البينة على أن هذا المراد، على أن هذا الظاهر لا يمكن أن يكون ماذا؟ مرادا. ثم استدل المصنف رحمه الله بدليل قوي هنا في هذا الباب، قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم هم أبعد الناس عن الإيمان. التحريف أحبتي الكرام لم يأتي ذمه في هذه الأمة فقط، بل إن الله جل وعلا ذم التحريف حتى من الأمم السابقة، فدل على أن التحريف كان موجودا منذ العهد القديم، وأن التحريف كذلك من مسالك أهل البدع ومن مسالك أهل ماذا؟ الأهواء، الذين اعتادوا في النصوص على هذا التحريف، واعتادوا كذلك على لي النصوص عن أعناقها الظاهرة ومحاولة اختراع معاني أخرى لا يدل الدليل ماذا عليه. وهذه مسألة مهمة في هذا الباب. وذكر المصنف رحمه الله هنا ذكر مسألة مهمة، وهي أن اليهود حرفوا. هل الله جل وعلا لم يوضح لنا حكمه؟ لا، الله جل وعلا لما حرف اليهود ذم هذا التحريف وحذر منه وحذر من مسالكه. فاليهود ينبغي عليهم أن كانوا يأخذون بظواهر النصوص ويؤمنوا بأنبيائهم ولا يشكون في هذه النصوص أو يلجأوا إلى مسالك التحريف. قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالمراد هنا أن اليهود كانوا يسمعون كلام الله ويفهمون معانيه، لكنهم لم يكونوا يجرون هذه المعاني على ظاهرها، بل يلجؤون إلى التحريف. قال جل وعلا: يحرفونه من بعد ما عقلوه، أي فهموه واستوعبوه. ما قال الله جل وعلا أنهم سمعوا ولم يفهموا، إنما قالوا سب، إنما نص على سماعهم وفهمهم للكلام، فهم فهموا من الكلام ماذا؟ ظاهرة. لذلك لما قال الله جل وعلا لهم حطة قالوا حنطة، وهذا نوع من أنواع التحريف الذي ذمه الله جل وعلا. دل على كذلك على أن التحريف في هذه الأمة محرم، وأنه لا يجوز ولا ينبغي ولا يسوغ لكل من حاول تحريف نصوص الكتاب والسنة أو لم يجريها على ظاهرها فيكون فيه شبه من اليهود. لذلك العلماء قالوا إن التحريف أو من حرف وسلك مسالك التحريف فقد شابه اليهود في أفعالهم. الآن انتهينا من الدليل الشرعي على ماذا؟ على هذه المسألة، وهي ذم التحريف أو ذم إجراء النص على غير ظاهره، وأن الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها. انتقل المصنف كعادته إلى الدليل ماذا؟ العقل. قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. وهذا من أقوى الأدلة على أن النصوص ظاهرها مراد. نحن نقول لهم الله جل وعلا عندما قال الرحمن على العرش استوى هو جل وعلا يعلم المراد أو لا يعلم؟ قالوا يعلم. نقول لهم الله جل وعلا عندما قال الرحمن على العرش استوى أليس الاستواء معلوما في كلام العرب؟ قالوا نعم معلوم. طيب إذا كان الله جل وعلا يعلم مراده والاستواء معلوم أنه العلو والارتفاع فلماذا قلتم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ هو جل وعلا أعلم بمراده من غيره فهو أولى أن يؤخذ بظاهره. ثم نقول لهم إذا كان المراد من ظاهر الاستواء هنا استواء المخلوق هل الله جل وعلا وحاشاه جل وعلا هل الله جل وعلا لا يعلم على أن الاستواء إن قال الرحمن على العرش استوى أن هذه الأمة أو بعض أفراد هذه الأمة سيفهم التشبيه؟ إما أن يقولوا لا يعلم فيقعون في نسبة الجهل إلى الله أو يقولون أنه يعلم وهذا هو الوارد. طيب إذا كان يعلم فلماذا لم يردف الله جل وعلا في كلامه ما يوضح على أن الاستواء هنا لا يراد منه الظاهر؟ لماذا جل وعلا جعل هذه الأمة وهذا من باب الحجاج والرد عليهم لماذا جعلهم يختلفون ويضطربون أو جعلهم في تيه من الأمر أو أن كلامه مبهم غير مراد في ظاهره؟ لماذا لم يوضح المراد؟ أنت الآن لو جئت إلى أي مدير قال كلاما ظاهر القرار هذا القتل ثم لما جاء إقامة القص وحصل القتل قال أنا لا أنا ليس ظاهر كلامي كذا أنا ظاهر كلامي كذا يعاب على هذا الأمير والحاكم هذا التصرف يقال له ظاهر كلامك أنك تريد إقامة الحد فلما لا يفهم منك ذلك وضح أنت المراد بدليل وإلا الأصل أننا نمشي على ظاهر الكلام وظاهر كلام الأصل فيه أنه ماذا؟ مراد. قال فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. نعم الله جل وعلا أعلم وأصدق وأحكم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله ماذا؟ حديثا. الله جل وعلا أعلم بمراده من غيره. وإذا كان الله جل وعلا أعلم بمراده من غيره أصبح الأصل أن ظاهر كلامه جل وعلا مراد وأن الواجب علينا إجراء كلام الله جل وعلا على ظاهره لأنه هو المراد. قال وقد خاطبنا الله باللسان العربي المبين. هذا هو الوجه ماذا؟ الثاني أن الله جل وعلا خاطبنا باللسان ماذا؟ العربي المبين. وإذا كان الله جل وعلا خاطبنا بذلك أو وجب علينا أن نرجع الكلام في ظاهره على ما يفهم في كلام ماذا؟ العرب. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم أحاديث الصفات ما كانوا يردفون هذه الأحاديث بشيء من التحريف ولا بشيء من التشبيه ولا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهر هذا الكلام التشبيه أو أن المراد بالاستواء هنا الاستيلاء أو باليد هنا النعمة أو بالغضب هنا الانتقام. لماذا؟ لأنهم يعلمون على أن ظاهر الكلام مرادا وعلى أنه لو كان لهذه النصوص معان تخالف الظاهر لوضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه عليه الصلاة والسلام ولم يجعلهم في تيه ولم يجعلهم في اضطراب. فالصحابة لم يضطربوا أصلا في أبواب الصفات ولا التابعين ولا علماء السلف. الاضطراب إنما وقع لدى أهل البدع من جراء إحكام العقول ومن جراء التلوث بكتب اليونان والفلاسفة وإدخال علوم المنطق والفلسفة وعلوم الكلام على نصوص الكتاب والسنة، فحصل بذلك الخلاف والاختلاف. فهنا قال المصنف رحمه الله: وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، ولسان العربي ظاهر بين واضح على إرادة ماذا؟ ظواهر هذه ماذا؟ النصوص. فكلنا يعلم ما معنى الاستواء، وما معنى العلو، وما معنى اليد، وما معنى النزول، وكلنا يعلم ما معنى الغضب، وما معنى الرضا، إلى غيرها من الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في نصوص الكتاب والسنة. فنحن نؤمن بهذه النصوص على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبنا الله باللسان العربي من أجل أن نفهم خطابه ونعلمه ونؤمن بما دل عليه. فالجميع أحبتي الكرام لا يمكن أن يفهموا من معاني القرآن إلا ما دل الدليل عليه من ظاهره، قال فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. أحبتي الكرام، المصنف هنا ذكر ردا قويا في بابه، قال إن لم نؤمن فيه بنصوص الكتاب على ظاهرها نحن سنفتح باب الآراء والخلاف. لماذا؟ لأن كل أحد يأتي فيفهم من هذه النصوص ماذا؟ يأتي يفهم منها ما يريده هو لا ما دل عليه ظاهر النص. وهنا تتعدد الآراء وتختلف الأقوال، ويصبح كل أحد يفهم في النصوص ما يشتهيه أو يقلد غيره، ويصبح كل واحد يحرف كما يشاء ويعطل كما يشاء ويثبت كما يشاء، لأن المسألة ليس لها ضابط معين، ليس لها أساس يرجع إليه، وليس لها قاعدة ينطلق منها، وليس لها كذلك أساس يتكع عليه في أبواب ماذا؟ النصوص. فأنت ترى أن المبتدع حتى في تفاسير الأحاديث اضطربوا، فذاك يقول أن النزول نزول أمره، وذاك يقول ملك من ملائكته، وذلك يقول نزول رضاه، وذاك يقول نزول، وكل أحد يخترع معنى من عنده يختلف رأيه على الآخر. فبأي ميزان نحن نقيس النصوص؟ وبأي عقل نحن نحكم معاني هذه النصوص؟ إذا كانت المسألة هي مجالا للآراء أو فتحها يصبح مجال الاختلاف في ذلك ماذا؟ عظيما، وتتعدد الأقوال وتكثر المعاني وتكثر الآراء، وبالتالي لا يمكن أن نصل نحن إلى الحق والصواب فيها. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للصحابة أصلا هذا الباب على مصراعين، فكل يفهم بما يريد، أو أنه يخترع معنى بما يريد، لوجدنا عشرات الآراء والأقوال في تفسير نصوص الصفات. والواقع المشاهد أننا وجدنا الإحكام والضبط، ووجدنا الاتفاق على معاني هذه النصوص وعدم الاختلاف ماذا فيها. ذلك لأن السلف كانت أقوالهم في أبواب الصفات كلها تتفق، أجروها على ظاهرها بلا كيف، نؤمن بها ولا نكذب. تجد أن السلف إذا جاءوا يسألون عن هذا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. كل هذه الأقوال تدل على أن السلف لم يختلفوا في هذا الباب. وأصل الاختلاف إنما وقع لما فتحت العقول، لما فتح الباب على العقول أن تقول ما تشاء وأن تذهب إلى ما تشاء وأن تتجرأ على نصوص الكتاب والسنة بتحريف المعاني وبإلحادها أو بمخالفة السلف في فهم هذه النصوص. هنا وقع الاضطراب. لذلك شيخ الإسلام تيمية في رسالته الحموية بيّن أنه يحال بالعقل وبالنص أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب دون أن يوضحه أو يبينه حتى يأتي الفلاسفة وأفراخ اليونان وعلماء المنطق فيوضح لنا أهم أبواب الدين وهو ما يتعلق بتوحيد رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضحه وبينه، وأصبح منهج السلف القائم على إجراء الظاهر هو المنهج الحقيقي والمنهج الصواب الذي لم يقع فيه الافتراق. فنحن بأي عقل نقيس نصوص الكتاب والسنة؟ هل نقيسها بعقل الجهمي، أو أننا نأخذ بعقول الأشاعرة، أو نحكم عقول المعتزلة، أو نجري عقول الرافضة، أو نأتي بعقول الماتريدية في نصوص الكتاب والسنة؟ وكل يذهب إلى رأي ومذهب آخر يختلف عن الآخر. فالسلف ضبطوا هذا الباب من خلال قاعدتهم بوجوب قبول الظاهر وإجراء النصوص على ظاهرها مع اعتقاد ماذا؟ لمعانيها، سدا لباب الاختلاف في الآراء وباب الفرقة في هذه الأمة. ولذلك الصحابة لم يختلفوا ولم يفترقوا في هذا الباب، إنما يعني آمنوا وصدقوا وأحكمت أقوالهم ولم تضطرب، ولله الحمد والمنة، لأن قاعدتهم العظيمة إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها مع الإيمان بحقائقها وعدم تحريفها أو تعطيلها أو تكييفها أو تمثيلها. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.